بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أبو سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على البرنامج الطيب هذا. أنتم ناس المخرج كل الناس في
البرنامج. جزاك الله خير
في الكلام هذا.
مشكور.
بالنسبة لقراءة القرآن، أنا كان جاء زمي واحد في الصلاة بعد يعني قبل ما يقيم الصلاة، قال أنت ليش ما توهب مثلا قراءتك لواحد مثلا ميت قريبا؟ أنا قلت له ما يجوز، لأن قراءة القرآن بكل نفسي. الحين السؤال، هل يجوز أني أنا أهب القرآن لأي واحد؟
إن شاء الله
أقدر أوهب لوالدي ولا اللي أقرأه يصلهم؟
طيب يا أبو سعيد،
أنا ما كان عندي جواب وافي أقول له، فقلت
إن شاء الله أبشر أبو سعيد.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك.
وإليك. تفضل ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، شيخ عندنا الآن وقت أذان المغرب في دبي الساعة 5:45، لكن أنا طالب في الجامعة والحافلة في الجامعة لا تغادر إلا في الساعة 5:20 بالضبط، ونحن نسكن بعيدا عن الجامعة، فنحن في الطريق عندما الحافلة يؤذن بالصلاة، فنحن في الطريق بعيد عن البيت، وهناك مساجد حولنا، ولكن لو خرجت الحافلة ثم ذهبت إلى المسجد، فلأن أجد وسيلة إلى حتى أن أصل إلى بيتي.
متى يعني تصل يا ريان إلى البيت؟ متى تصل إلى البيت؟
في الحافلة كاملا أو
إيه في الحافلة متى؟
في الحافلة قبل أذان العشاء.
بكم قبل أذان العشاء؟ بكم
كم الآن الأذان؟ الساعة 7:01، فممكن أصل قبل 20.
عشرين دقيقة. جيد. عطني السؤال الثاني.
نعم. شيخ، أنا جعلنا موعدا مع شيخ من المشايخ، وأبي قال لي أنه سيأخذني إليه ونستفسره، ولكن المشكلة يا شيخ أن أبي يخاف من والدتي أنها تقول تزعج أبي أنه يأخذني إلى دروس وهكذا والأماكن الدينية، فستصرخ على أبي، فأبي يخاف من هذا، فطلب مني ألا نذهب ولكن أنت تتصل بالشيخ وتسأله الأسئلة.
طيب. يعني أنت الآن بينك وبين والدك موعد للذهاب إلى شيخ علم ولا شيخ قراءة ولا ماذا؟
شيخ علم، لأنه شيخ. أن استفره شيخ.
طيب، أبشر يا ريان، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيكم، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا نام الشخص عن أداء صلاة الفجر في الوقت، هل يجب على غيره إيقاظه متى علم؟ لا بأس بتركه حتى يستيقظ وحده، لأن الصلاة قضاء عليه في كل الأحوال
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل قراءة القرآن في صلاة، لا أنه يقرأها في غير صلاة يعني في المسجد، تذكر في حديث أن الذي يقرأ أو يتعلم آيتين فهو خير له من ناقتين الحديث؟
قصدك يعني إذا قرأها وهو في الصلاة؟
أي نعم.
أو قرأها خارج الصلاة؟
لا، قصدي في الصلاة.
والحديث تقصد الذي من ذهب إلى مسجد فقرأ فيه كذا وكذا، الحديث الذي فيه الناقتين.
أي نعم صحيح.
طيب.
والسؤال الثالث، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات ضمن أذكار الصباح والمساء؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، ذكرتم في أحد الدروس الله يسلمك أن من أسباب الهجر الملالة من بين الأصحاب، لأن الصحبة في الغالب لشهوة اللقاء، فهل يمكن استخلاص من ذلك أن من أسباب دوام الحب وتجدده بين الزوجين أن يكون فيه نصيب لله لا مجرد يعني شهوة الزواج واللقاء؟
شالي أحمد،
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، بالأمس طبعا بقي عندي الأخ جمال من العراق وعلي من السعودية، لكن قبل ذلك عندي سؤالين من أحد الإخوة من الصم، الأخ عثمان إدريس من إيرلندا، من إيرلندا من الصم طبعا، وأرسل رسائل عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يسأل يقول في سؤاله الأول، يقول إذا دخلت المسجد ووجدت الصف مكتمل، هل لي أن أسحب شخص حتى يصلي معي؟ أخوي الفاضل عثمان إدريس بارك الله فيك ورضي عنك ووفقك الله لكل خير، بالنسبة للاجترار هذا لا يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دخل المسجد ووجد الصف مكتمل فإنه لا يجتر أحد المأمومين الذين في الصف الأول حتى يكون معه صفا جديدا. طيب ما العمل؟ العمل أولا تبحث عن فرجة في الصف، تبحث عن فرجة في الصف، والآن للأسف الشديد كثير من المصلين لا يعتني بالاصطفاف ولا يعتني بالتراص، ولذلك لو بحثت ستجد فرج وليس فرجة واحدة. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن لم تجد فرجة، مثلا الصف مكتمل بحيث أنك لا تستطيع أن تدخل في خلل الصف، تصلي لوحدك في خلف الصف وتكون ممن اتقى الله تعالى حسب الاستطاعة والطاقة والقدرة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وبالنسبة للحديث الوارد في هذه المسألة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لفذ خلف الصف، جماهير أهل العلم يقول لا صلاة كاملة يعني من حيث الأجر، وهناك مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته لا صلاة صحيحة، لكن حقيقة إعمال القواعد العامة يجعلنا نخلص إلى أنه لا صلاة كاملة من حيث الأجر، بارك الله فيك، ولذلك لا تجتر أحد ولا تسحب أحد. لماذا؟ لأن سحبك لهذا الإنسان أولا ستتسبب بقطع الصف، النبي عليه الصلاة والسلام قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. الأمر الثاني ستحدث إرباك بين المصلين، فيبدأون بالحركة وهم غير محتاجين إلى الحركة. المسألة الثالثة، نقلت هذا المأموم من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، يعني أنت نقلته من مكان أكثر أجرا إلى مكان دون ذلك، ولذلك تصلي على الحال التي أنت عليه. الأخ عثمان إدريس من إيرلندا بارك الله فيه يقول أشوف بعض المصلين إذا صلى في الصلاة يضع يديه على قلبه، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال العلماء الكاف هنا للتشبيه، يعني تشبهوا بصلاتي، والنبي عليه الصلاة والسلام وصفت صلاته وصفا دقيقا، ما ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ذكروه من صفة صلاته، ومن جملة ذلك أنه كان يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، لكن بالنسبة لمكانها ليس هكذا كما رأيت، وهذه محدثة وبدعة، الذي يضع بهذه الطريقة يضع على القلب يديه في الصلاة سواء هنا أو هنا، والغالب أن على الجهة اليسرى على القلب، هذا ما تحتاج إلى دليل، العبادات مبنية على التوقف والمنع حتى يأتي الدليل، العبادات توقيفية، قال الله قال رسوله، ولذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده بمثل هذه الطريقة، أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده بهذه الطريقة كما يصنع بعض الناس أخذا من قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، يقولون ضع يدك على النحر هكذا، وهذا غلط. أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع يده تحت السرة، ورد فيه حديث علي رضي الله عنه لكنه حديث ضعيف،
حديث ضعيف ما يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان طبعا أخذ به بعض العلماء وهو مذهب من المذاهب، بعضهم يضع يده على السرة وبعضهم يضع يده تحت السرة. طيب أين يضع يده؟ يضع يده هكذا في هذه المنطقة، هذه المنطقة يعني أضلاع الصدر، هذه ليس أعلى الصدر ولا أسفل السرة، وإنما هكذا باعتدال. ولذلك نلاحظ بعض الناس يبالغ في الرفع، هذا خطأ. مثل هذا الذي يضع يده على قلبه بهذه الطريقة، هذا خطأ أيضا، وإنما تضعها بهذه الطريقة، تضع يدك على هذه المنطقة التي هي بين التي هي في في يعني أسفل الأعضاء، أسفل أضلاع الصدر، بارك الله فيك. الأخ جمال من العراق يقول: عندي زوجتي وابنها يتصرفون براتبي، يقول هل هذا فيه شيء؟ والآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء. أخو جمال بارك الله فيك، نعم، يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك المسؤول عن النفقة على البيت هو الزوج، الزوج ينفق على زوجته وجوبا وعلى أولاده وجوبا، ولا يجوز للزوجة ولا يجوز للأولاد أن يتصرفوا في مال أبيهم ولا الزوجة في مال زوجها إلا بإذنه. لا يجوز ويحرم على المرأة أن تتصرف في مال زوجها من دون إذنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كذلك الأولاد لا يحق لهم أن يصدوا على مال أبيهم أو أن يتصرفوا فيه من دون إذنه ولا من دون وكالة منه، ولذلك هم آثمون فيما لو إذا تصرفوا بمال أبيهم. هناك استثناءات ذكرها العلماء فيما لو إذا قصر الأب مع أولاده والزوج مع زوجته في قضية النفقة وأصر على ذلك، كان بخيلا أو شحيحا، يجوز لهم أن يأخذوا في حدود الضروريات وحدود الحاجيات، ولا يجوز لهم أن يأخذوا فيما يتعلق بالكماليات والتحسينيات. ولذلك لا يجوز للمرأة ولا لأولادك ولا لأولادها أن يقوموا على راتبك فيتصرفوا فيه من دون إذنك أنت، لا بد من إذن عام منك أو من وكالة مثلا لأحد الأولاد إذا كنت كبيرا في السن أو ليس عندك القدرة على إدارة البيت أو مثلا شراء الأشياء، تقول: يا فلان وكلتك، خذ هذه البطاقة، خذ هذا المبلغ، تصرف فيه على البيت. نعم يجوز، أما إذا كان عندك القدرة الكاملة على الصرف وعلى الإنفاق وعلى الذهاب والعودة وتقوم على البيت خير قيام، لا يحق لهم ذلك، ولذلك يأثمون في مثل هذه الحالة. وإذا أرادوا شيء طلبوا منك، يقولون: نحن نريد الشغلة الفلانية والشغلة الفلانية، وأنت توفرها لكم توفرها لهم بارك الله فيك. علي من السعودية يقول: أنا سلفت رجل 150,000 ريال، مضى سنة كاملة تقريبا ما سدد. يقول: رجل صالح وطيب ورجل يعني ما عليه كلام كما ذكر، ولكن ما عنده قدرة. بلغني علم وخبر أنه يريد أن يشتري سيارة 250,000 حتى يبيعها ويسددني المبلغ. يقول علي: يقول هل لي أن أسقط يعني هذا الدين من الزكاة؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أنت إن شاء الله مأجور على القرض، والله جل وعلا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقرض مسلما مرتين كانت صدقة له. يعني 150,000 هذه لو ردها إليك ثم أقرضته مرة ثانية، كأنك يا علي تصدقت ب150,000 وفلوسك عندك بيرجعها لك، كأنك تصدقت 150,000 في سبيل الله. فلذلك يعني هذا الباب اللي أنت سلكته وسرت فيه في باب القرض، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني بارك الله فيك، العلماء يقولون لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، فلا يكون تكون الزكاة في مقابل الدين. لماذا؟ لأن الله تعالى بين أن الزكاة فيها أخذ وفيها إيتاء، يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك الزكاة أخذ وإعطاء، أخذ وإعطاء، وعملية الإسقاط الدين من الزكاة ليس فيها هذا الشيء. الأمر الثاني أنت بهذا تحمي مالك، فإذا أسقطت الدين عن صاحبك من الزكاة حميت مالك، وما ما ما تخرج الآن الجزء الذي أسقطته. المسألة الثالثة، الزكاة تحتاج إلى نية، والنية في بداية العمل، ولذلك أنت الآن النية غير متوفرة. النية هنا إسقاط، إسقاط لهذا الدين من عبادة هي ركن من أركان الإسلام. كذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، فيما يتعلق بي كأنك الآن مثل ما قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تيمموا، لا تقصدوا الرديء وليس المحرم، الرديء. فكأن هذا المال أصبح عندك في حكم المال الرديء الذي تريد أن تتخلص منه. ولذلك يا علي بارك الله فيك، لا، ما يصلح أن تقول والله الفلوس اللي عندك أسقطتها من الزكاة، لا ما يجوز. لكن ممكن تعطي أنت من زكاة مالك إذا قبل، ولا تشترط عليه ولا تستشرف ولا تتطلع أن يسددك من هذه الزكاة، لأنه نفس تكون نفس الطريقة حميت مالك. بارك الله فيك علي ورضي عنك. أبو سعيد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: أنا كنت في المسجد أقرأ القرآن وبجنبي رجل، قال لي: ليش أنت ما يعني تهب ثواب القراءة لغيرك؟ يقول: أنا قلت له لا ما يصلح. يقول: صار بيني وبين نقاش، يقول: الآن لو مثلا أهديت ثواب القراءة لوالدي ممكن يصح هذا؟ أبو سعيد بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخي الفاضل، بالنسبة الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالإنسان إذا مات خلاص الآن محبوس على عمله. قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة يعني محبوسة على عمله. لكن الله تعالى من على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأعمال يقوم بها الحي يهب ثوابها للميت، يهب ثوابها للميت. ولذلك هذا فضل من الله عز وجل، ومن على هذه الأمة المحمدية أن الحي ممكن، أن الميت ممكن ينتفع ببعض الأعمال من الحي. أعظم هذه الأعمال، أعظمها وأفضلها وأكثرها أجر، الدعاء، أنك تدعو لوالديك المتوفين، تدعو لأرحامك، تدعو لأصدقائك الذين الآن بين يدي الله عز وجل. هذا أفضل عمل يقوم به الحي تجاه الميت، واضح؟ الأمر الثاني الصدق، طبعا الدعاء أدلة في القرآن والسنة كثيرة. ثانيا الصدق، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وماتت، ولو تكلمت لتصدقت، يعني جاءها الموت فجأة ولو يعني أخر أجلها لتصدقت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق عنها. قال: ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال: سقي الماء، سقي الماء. المسألة الثالثة الاستغفار لهما في الصلاة وخارج الصلاة، مثل الدعاء، الدعاء والاستغفار في الصلاة وخارج الصلاة. الأمر الرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي ما توصل إلا بهما، هذا أيضا فيه نفع بإذن الله تعالى. طيب، هل قراءة القرآن وهبة ثواب القراءة للميت مشروعة أم لا؟ عندنا قولان عند أهل العلم. في فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن ما دام أن هناك أصل جعله النبي عليه الصلاة والسلام في قضية أن الأعمال الصالحة ممكن يهبها الإنسان للميت، مثل الدعاء ومثل الصدقة مثلا ومثل الحج ومثل العمرة مثلا، قالوا: وش اللي يمنع أن يهب ثواب القراءة؟ وهذا عليه جل من أهل العلم قالوا بهذا. قول الثاني وهو الراجح، وأنا يعني قديما أو عفوا كثيرا ما كنت أذكر هذه المسألة في البرنامج، القول الثاني قالوا: لا، ما يوهب ثواب القراءة للميت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولو كان خيرا لكان أول من يسبقنا إليه، ولأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما فعلوا هذا، ولو كان خيرا لكانوا أول من يسبق إليه. وكذلك الحال، الموتى وجدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وجد من يسأل: يا رسول الله، ماذا يعني أقدم لميتي، لوالدي مثلا كذا؟ ما قال لهم اقرأوا القرآن، الموتى وجدوا، وجد المقتضي وجد السبب، وجد يعني توفرت دواعي النقل من الصحابة، والحوادث الوفيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، سواء في الجهاد في سبيل الله أو الموت الطبيعي، وحتى من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا أمر يشتهر ولا يخفى، ما يخفى أبدا. ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته خديجة مثلا وهي من أحب النساء إليه؟ يعني ما قرأ أيضا على بناته الثلاث الذين توفين في حياته عليه الصلاة والسلام؟ ما قرأ على عمه حمزة؟ ما قرأ على ابن عمه جعفر؟ ما قرأ على زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه قبل أن ينزل حرمة التبني؟ ما قرأ عليه الصلاة والسلام؟ وأي شخص يأتيه ما يقول له روح اقرأ القرآن، يقول له تصدق عنه، ادعو له. ولذلك أخي الفاضل، مسألة خلافية، الراجح الذي تدل عليه الأدلة أن القراءة يقرأ الإنسان لنفسه، وإذا ختم القرآن يرفع يديه ويقرأ، يدعو الله، ومن جملة من يدعو لهم والدي بارك الله فيك. ريان من دبي يقول الآن وقت أذان المغرب 5:45، يقول أنا طالب في الجامعة، الحافلة تنطلق يعني 25 دقيقة، يقول يعني ما نستطيع أن نقف في الطريق لأنني لو وقفت ستذهب الحافلة وأنا أسكن بعيد، يقول ماذا أفعل؟ طبعا أنا سألت ريان، قلت له تصل إلى البيت قبل أذان العشاء بكم؟ قال ب20 دقيقة. يا ريان بارك الله فيك، وشكر الله حرصك على الصلاة واهتمامك بهذه العبادة الجليلة، وأسأل الله تعالى يتقبل منك. بالنسبة لوقت المغرب، وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. الآن طبعا ما نستطيع أننا نرى، لكن الحمد لله يسر الله ذلك عن طريق التقاويم وعن طريق أذان المساجد. فالآن المساجد هي تعلن دخول الوقت، فعندك المغرب إلى العشاء هذا كله وقت لإيقاع صلاة المغرب. فما دام أنك تصل إلى بيتك قبل أذان العشاء ب20 دقيقة، تؤجل ذلك جمعا بين المصالح، لأنك لو مثلا أنت ما استطعت، لو أنك نزلت وصليت في مسجد في الطريق فاتتك الرحلة وفاتتك الحافلة، وتضطر إلى أنك تركب مثلا سيارة أجرة، وهذا يترتب عليه أشياء كثيرة، لا استمر، وإذا وصلت البيت تصلي في البيت صلاة المغرب بارك الله فيك. وإذا كان أحد في البيت مثلا ينتظرك، كان تقول للوالد انتظرني أصلي أنا وإياك جماعة، أو تقول للوالدة مثلا أو من في البيت، يكون أفضل. فإذا ما استطعت تصلي لوحدك بارك الله فيك. ريان من دبي يقول يعني هناك موعد مع أبي للذهاب إلى درس أحد العلماء أو طلاب العلم، يقول بأن والدتي تعترض على أبي، ووالدي يخاف من والدتي، وإذا يعني تكلمت عليه تقول له لا تذهب به إلى هذه الدروس وشيء من هذا القبيل، يقول والدي أصبح يقول لي لا يعني لا تخبر، والوالدة تنزعج وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول ما الحكم في مثل هذا؟ ريان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني الذهاب إلى حلق العلم ودروس الذكر، هذا من من مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله جل وعلا جعل ملائكة، وظيفة هؤلاء الملائكة وظيفتهم تتبع حلق الذكر ودروس العلم، فإذا أتوا حلقة علم أحاطوها بأجنحتهم، ثم إذا انتهت حلقة العلم ذهبوا إلى ربهم وسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى أين كنتم؟ قالوا كنا عند عباد لك. قال ماذا يفعلون؟ قالوا كنا عند عباد لك. ذكروا من أعمالهم، ثم قال ويستعيذون بك من نارك ويسألونك جنتك. فقال الله تعالى وهو أعلم، قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب، لو رأوا جنتك لكانوا أشد لها طلبا. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب، ولو رأوا نارك لكانوا أشد منها هربا. قال الله جل وعلا هم القوم، قال الله جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم وأدخلتهم جنتي وأجرتهم من ناري. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم عبد لم يأتي إلى يعني الذكر، فيهم عبد يعني إنسان حضر درس العلم وحلقة الذكر، هو لم يأتي لهذا، جاء لدنيا أو جاء صدفة هكذا وجلس. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا اللي جاء وجلس هذا نالته هذه المنحة الإلهية والهبة الربانية أن الله تعالى غفر له معهم وأدخله جنته معهم وأعاذه من ناره معهم. ولذلك حلق الذكر ودروس العلم هذه نعمة من نعم الله، هذه رياض الجنة موجودة على الأرض. رياض الجنة هذه هي حلق الذكر، دروس القرآن، التفسير، الحديث، الفقه مثلا، هذه هي رياض الجنة. والمقصود بارك الله فيك يظهر بأن والدتك عندها فهم مغلوط أو أشكل عليها أمر معين مثلا، يحتاج والدك أن يفهمها أو يصطحبها معكم، وأنا أقترح عليك هذا بأن تذهب معكم إلى درس العلم أو حلقة الذكر. والحمد لله أغلب مساجدنا الآن فيها يعني محل النساء تستمع، لأنه قد يكون عندها قراءة مغلوطة، خبر غير صحيح مثلا، فلما ترى يعني هذا الخير وتتنعم بهذه هذا المجلس من مجالس العلم أعتقد بأن تغير رأيها بارك الله فيك. لكن يا ريان أفترض لو أن أمك أصرت بمنعك عن الذهاب يجب عليك أن تطيعها، والحمد لله الآن وسائل الحصول على العلم تيسرت وتوفرت، عندك المحمول الذي اتصلت به الآن في البرنامج، ممكن أنك تدخل على الدروس هذه والمجالس العلمية وتتابعها ويعني تستفيد منها بحول الله تعالى وقوته. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول إذا نام شخص عن صلاة الفجر هل يجب على غيره أن يوقظه مثلا أم يتركه ويقضي إذا استيقظ؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي نام عن صلاة الفجر وهناك من يعني علم به أو رآه من أهل البيت وجب عليه أن يوقظه على الصلاة، ولا يجوز له أن يتركه هكذا يكمل نومته، وذلك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا من المعروف، هذا من المعروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولذلك لا يجوز لإنسان يرى إنسان قد نام عن الصلاة يقول لا اتركوه حتى يستيقظ، أو صائم يأكل نسيانا يقول لا اتركوه حتى يشبع مثلا، لا هذا كله ما يجوز. ولذلك يعني بالنسبة للإنسان الذي نام وقد غلبه النوم لا شيء عليه يقوم فيقضي عندما يستيقظ، لكن الذي رآه ولم يوقظه لا يأثم لأنه ما تعاون معه على الخير وإنما سكت على أمر يرى بأن قيامه واجب، فيتنبه الإنسان لهذا. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول هل الحديث الوارد في فضل قراءة وتعلم آيتين من تعلمهما يعني كمن حصل على يعني ناقتين كوماوية ناقتين سمينتين كوماوين إلى آخر ما جاء في الحديث، يقول هل القراءة هذه حتى لو كانت في الصلاة أم خارج الصلاة؟ أحمد بارك الله فيك، الحديث الوارد في فضل يعني تعلم آيتين لم يقصد فيه في الصلاة، وإنما قصد به أن يسعى المسلم في طلب العلم، مثل ما ذكرت قبل قليل في جوابي على ريان أنه يسعى في طلب العلم، يذهب برجله، يذهب بوسيلة النقل، وينتقل من بيته الذي هو محل الراحة ومحل يعني السكون وكذا، يذهب ويجتهد في طلب العلم فيتعلم، يذهب ويتعلم، يحضر إلى المسجد ويقرأ القرآن ويحفظ من الآيات القرآنية، هذا هو المقصود وليس المقصود في الصلاة. ولو كان المقصود في الصلاة ما كان هناك يعني داعي لذكر الفضل بمثل هذا الحديث، يكفي أن كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقرؤون في الصلاة، وإنما هذا قدر زائد حث النبي عليه الصلاة والسلام ورغب في أن يسعى الإنسان في طلب العلم لا سيما قراءة القرآن وحفظ القرآن. تفضل يا جميل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا قبل يومين يعني
اخفض التلفزيون يا جميل.
ما شتوضى في البيت صبي الظهر.
جميل اخفض التلفزيون، اسمعني من الهاتف بارك الله فيك، لا تسمعني من الشاشة.
ان شاء الله.
تفضل.
اقول لك شيخ انا قبل يومين يعني ما اذن للظهر، لكن رحت اتوضى للان وطحت وطحت وجاي وجاي وجاني عضل في الأضلع في الأ في الأضلع مشيني مستشفى.
أيوة.
تأخرني هناك أشعة وما أشعة وكذا وفحص وكذا وفحص كذي وفحص كذي وفحص لحد ما يعني عاد قريب العصر طلعت من البيت وأذن لدان من المستشفى طلع لدان أذن لدان العصر.
إيه.
وجيت البيت، لما جيت البيت اتوضيت وصليت الظهر كاملة. السنة القبلية 4 ركعات وصليت الفرض ركعتين، 4 صليت السنة البعدية ركعتين وصليت الفرض مع العصر.
يعني صليت الظهر أولا 4 ركعات وبعدين العصر 4 ركعات.
لا الظهر ما العصر 10.
يعني جبت السنة القبلية والبعدية.
ايوه. أيوة. السنة القبليات 4 والفرض وبعدين البعديه ركعتين.
طيب.
وبعدين
صلاه
الفرض العصر.
طيب واضح يا جميل، شفاك الله.
جزاك الله
مرحبا. الله. مرحبا. تفضل يا ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السؤال الاول يا شيخ، سنه الوضوء يجوز انواع مع الضحى مع قيام الليل مع سنن الرواتب مع 4 ركعات قبل العصر أو أصليها لحال
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، التسبيح بعد الصلوات هل ننوع فيه أو نلتزم عدد معين
إن شاء الله.
ويا شيخ الأحذية بتشترك بين النساء والرجال، يجوز لبسها في أحذية بعد الأحذية؟
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ.
حياك الله.
يا شيخ، في المتاجر والدكاكين فيه جهاز بحيث أنه عندما يأتي مشتري لشراء أشياء يقوم بإدخال بطاقته الصرفية في الجهاز ويقوم الجهاز بخصم ثمن ما أخذ المشتري. الإشكال هو أن ذلك الجهاز يقبل الدفع بأي بطاقة سواء كانت بطاقة مصرفية أو ربوية التي مالها كله حرام. الآن أنا بحثت عن حكم أخذ مال كله حرام ولقيت فتوى لشيخ أثق في علمه أنه لا يجوز إلا إذا كان مختلط. طبعا هذا شيء خلاف بين أهل العلم، لكن لا يجوز اتباع الهوى. وذلك الجهاز الشيخ يمكن تعديله علشان يرفض ويرد البطاقات الربوية، فالصاحب المتجر قد لا يرضى بهذا وقد يرى بأنه يجوز أخذ مال كله حرام أو قد يكون هو كافر أصلا. هل يجوز لي أن أبيع له ذلك الجهاز دون تعديله رغم أنه لا يجوز أخذ مال كله حرام؟ وماذا لو أن الجهاز ما يمكن تعديله لأن بعض الأجهزة ما يمكن تعديلها؟
يا جمال جمال بارك الله فيك، الآن الجهاز يخصم نسبة يعني بسبب استعمال البطاقة، أنت تسأل عن هذه النسبة ولا تسأل عن البطاقة كونها من مصرف ربوي؟
كونها من مصرف ربوي.
أي لكن المنتج اللي يشتريه الإنسان من المحل منتج مباح.
نعم لا شك.
أي طيب أبشر يا جمال.
وأيضا يا شيخ نفس الإشكال يحصل في المواقع، يعني الشخص يريد موقع ويريد أن يكون فيه دفع بطاقة لكن قد لا يرضى أني أمنع قبول دفع بالبطاقات الربوية، فهل هذا جائز أيضا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. أبو آسيا.
نعم نعم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
معك متعك الله بالصحة والعافية.
يعافيك سلمك.
سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول هو عن صلاة الفاسق.
من؟
يعني صلاة على الفاسق.
الصلاة على الفاسق؟
الصلاة صلاة على الفاسق يعني إنسان يعني هنا مات منا بعض يعني زاد هنا ظهرت هنا فتوى أن الذي يقني مثلا أو يعني يقنون الفنانون إذا صلى أحدهم الناس أهل البلد لا يصلون عليهم.
يعني هو الميت يعني الميت رجل عنده فسق.
نعم مثلا هاو مثلا المقنون هذا أو اللي يغن الفنانون.
وينك يا أبو آسيا؟ انقطع الاتصال، حاول من جديد يا أبو آسيا، ما فهمت سؤالك بارك الله فيك. طيب أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء؟ أحمد بارك الله فيك، لا يخفى بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة، بل هي مظهر من مظاهر الإيمان. فالله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يرطب لسانه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن توظيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين وتوظيفها بزمن معين نحتاج إلى دليل. بالنسبة للصلاة على النبي 10 مرات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء ما صح فيها حديث، ولذلك هي ليست من أذكار الصباح وليست من أذكار المساء. ولكن مع هذا الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعتقاد بأن من أذكار الصباح ومن أذكار المساء لا. نحن نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عند ذكره يصلي عليه، مثلا عند ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة مثلا، هذا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد بن أبو ظبي يقول أنا استمعت إلى بعض الدروس فيما يتعلق بالهجر ومن أسباب الهجر الملل أو الملل الذي يحصل بين الشخصين. يعني يقول هل دوام الحب مثلا بين الزوجين وتجديد المودة يكون سبب من يعني أسباب الابتعاد عن الهجر؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأسباب الهجر اللي ذكرت يعني هي مجموعة أسباب، هذه الأسباب ممكن أن تبعد المسافة بين شخصين، تبعد المسافة بين شخصين. من جملة الأسباب اللي ذكرها أهل العلم الملل، وهذا يكون في الغالب بين أشخاص يجتمعون ويلتقون التقاء شهوة وعادة لا التقاء نفع واستفادة. ولذلك تجد مثلا بعض الأصدقاء معروف يوميا يجتمعون أو ما بين يوم يجلسون هكذا يتقابلون، تشعر بأن الكلام مكرور والعبارات واحدة ما في جديد في حياتهم. هذا يبدأ يعني مع الوقت يحصل نوع من النفرة والتباعد، ما يعني ما يشعر الإنسان بأنه أصبح يعني يستفيد أو يضيف إلى نفسه شيء. لكن هذا يختلف عن الحياة الزوجية. الحياة الزوجية صحيح لقاء يومي، لكن الحياة الزوجية عبادة وطاعة إذا قام كل طرف بالحقوق والواجبات التي أناطها الله عز وجل في عنقه وفي عنق المرأة. ولذلك اللقاء بين الزوجين وأيضا القيام على الحقوق والواجبات هذا يجعل الحياة متجددة باستمرار، يجعل الحياة متجددة باستمرار. المرأة لما تقوم بدورها في البيت الذي هو موافق لفطرتها ويتناغم مع طبيعتها هذا محل تقدير الزوج. الزوج الذي يقوم بدوره الذي أمره الله عز وجل به كون الزوج قوام على البيت وقائم على شؤون البيت، هذا يغرس المحبة في نفس الزوجة تجاه زوجها. ولذلك اللقاء بين الزوجين هذا ما يمكن أبدا أن يجعل الحياة على رتابة معينة مثلا، إلا إذا افتقدت إلى هذه الحقوق الواجبة، تعرف بأن هناك حق للزوج على زوجته وهناك حق للزوجة على زوجها وهناك حقوق مشتركة وهناك آداب عامة هي الغطاء وهي المظلة، آداب عامة وعاشروهن بالمعروف فهذا كله يعني كفيل بإذن الله تعالى في أن يجعل الحياة الزوجية بعيدة عن الملل. جميل من عمان يقول: قبل يومين قمت لأتوضأ لصلاة الظهر قبل الصلاة، يقول قدر الله أني طحت وبعدين ودوني المستشفى، يقول ما استطعت أني أخرج المستشفى إلا مع أذان العصر، رجعت للبيت توضيت، يقول صليت السنن القبلية والبعدية للظهر، صليت السنن القبلية وبعدين صلاة الظهر وبعدين السنن القبلية وبعدين صلاة العصر، يقول ما حكم عملي وما حكم فعلي؟ جميل، شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وجعل ما أصابك يا رب كفارة وعلو منزلة ورفع الدرجة، والمؤمن مبتلى. جميل، إن شاء الله هذا في ميزان حسناتك. الأمر الثاني، فعلت الفعل الصحيح وإن كان الواجب عليك يا جميل أنك وأنت في المستشفى قبل خروج وقت صلاة الظهر صليت، يمكن تقول لي أنا ما أقدر أتوضأ وأنا في المستشفى، تتيمم، ممكن تتيمم، فتحاول يعني تتيمم لتصلي الصلاة في وقتها، أما وقد حصل الحمد لله على سلامتك وما فعلت الصحيح، لما أتيت بصلاة الظهر بسننها القبلية والبعدية ثم صليت العصر فعلك صحيح، بارك الله فيك وشفاك الله. أم علي من السعودية تقول: بالنسبة لسنة الوضوء هل يمكن أنويها مع صلاة الضحى وقيام الليل أو أصليها لحالها؟ أم علي بارك الله فيك، طبعا الأصل أن صلاة سنة الوضوء تفعل لحالها، هذا هو الأصل، ولذلك يعني هذا قدر زائد على يعني النوافل اللي ذكرتي، مثلا صلاة الضحى وقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل بلال قال له: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله لم أتوضأ وضوء إلا وعقبته بركعتين، لم أتوضأ وضوء إلا وعقبته بركعتين. قال: بذلك بلغت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن هذا قدر زائد، يعني هذه سنة مستقلة وإن كانت مستحبة إلا أنها مستقلة، ولذلك اللي يريد الأجر والثواب يصليها بعد الوضوء. لكن هل يمنع أني أنويها مع صلاة الضحى مثلا، أنويها مع قيام الليل، أنويها كذا؟ ما يمنع، في الراجح من أقوال أهل العلم، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن الإنسان يصليها لوحدها بهذه النية، بهذه النية. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول: بالنسبة للتسبيحات التي بعد الصلاة وردت بصيغ متعددة، هل يعني ألتزم عدد معين أو أنني أنوع؟ أم علي بارك الله فيك، نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصيغ فيما يتعلق بالتسبيحات التي بعد الصلاة، والراجح أنها ليست منسوخة وإنما هي من السنن التي يؤتى بها من قبيل التنوع، سنن متنوعة، فيجوز للإنسان أن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة وبتلك مرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كان يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فيكون المجموع 100. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، هذه 100. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح 10، يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. هذه الصيغ الوارد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك صيغ يعني أسانيدها ضعيفة، لكن هذه الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو نوعت بين هذه فحسن، بارك الله فيك، ولو التزمت صيغة أيضا لا شيء عليك. جمال من الجزائر بارك الله، عفوا، أم علي من السعودية تسأل تقول: يعني هناك أحذية مشتركة بين الرجال والنساء، هل يجوز للمرأة أن تلبس هذا الحذاء؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لما يلبسه الرجال لا يجوز للنساء أن يلبسنه، لأن هذا يكون من قبيل التشبه، ولا وما كان من خصائص النساء لا يجوز للرجال أن يلبسوا هذا الشيء لأن هذا من قبيل التشبه. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. وأما إذا كان هناك لباس حذاء معين مشترك بين الرجال والنساء يعني لا يضر إن لبسته المرأة أو لبسه الرجل، ولا يمكن أن يعني إذا لبسته المرأة شد انتباه الناس أو أشاروا إليها بالبنان أو رموها بالأبصار أو مثلا أصبح شهرة وهي لباس حذاء مثلا مثل الأحذية الرياضية مثلا أو غيرها، لا حرج في ذلك ما دام أنه مشترك ولم تختص به المرأة دون الرجل أو يختص به الرجل دون المرأة. جمال من الجزائر يقول يعني المتاجر لديها جهاز، وهذا الجهاز توضع بطاقة الصراف لخصم الثمن، وطبعا يقبل الدفع بأي بطاقة سواء كانت بطاقة يعني شرعية أو بطاقة ربوية. يقول بيع هذا الجهاز ويمكن تعديل هذا الجهاز بحيث لا يقبل إلا نوع من أنواع البطاقات. يقول هل يجوز للشخص أن يبيعه ولا يحول هذا، ويكون صاحب المتجر يقول أنا لا تحول لي أنا أقبل هذا الجهاز، كما فهمت من الأخ جمال. جمال بارك الله فيك، ما دام أن الجهاز في أصله مباح ولا يؤدي إلى شيء محرم فما المانع؟ ما المانع؟ يجوز لك أن تبيع الجهاز الذي يقبل جميع البطاقات. بالنسبة لقضية الاستعمال هذه راجعة إلى المستعمل أو راجعة إلى صاحب المتجر، أما أنت كتاجر أو وسيط أو شيء أصل الجهاز مباح. والآن أغلب الناس يشتغلون على قضية دفع الثمن عن طريق البطاقات، فأنت ليس لك علاقة في نوعية البطاقة التي تستخدم في هذا الجهاز، وإنما أنت بعت جهازا مباحا حلالا، وما يترتب على ذلك من ارتكاب بعض الأشياء المحرمة أو غير الجائزة هذه ترجع إلى صاحب المتجر أو المتعامل. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
الأول، إذا عندي صلاة ثنائية صلاة بالنهار يعني
إيه؟
وتسلمت من الركعة الأولى ناسية وقمت أجبت ركعة، هل أقرأ التشهد أم أتسلم بدون تشهد؟
يعني سلمت من ركعتين ولا تركت التشهد الأول؟
لا أنا ركعت ركعة واحدة وحسبتها ثنتين يعني ما تسلمت شهدت وتسلمت وتذكرت بعدين إنها ركعة واحدة وقمت جبت ركعة ثانية.
أي وهذه صلاة فريضة ولا نافلة؟
لا نافلة.
نافلة وقمت جبت نافلة. الركعة وسجدت للسهو، تسألين عن التشهد بعد سجود السهو؟
إيوة.
أي طيب.
لا مو بعد سجود السهو، إذا مثلا ركعت الركعة السجدتين قبل التسليم هل أقرأ التشهد أم لا؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني، إذا مثلا نسيت بين الركعة بين السجدتين أنا أقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هل الصلاة جائزة أم سجود سهو أم ليس ذلك؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث، لدي أقراط ماسكة في الأذن صغيرة جدا، أنا أمسح عليها وبعدين أرفعها وأنضح تحتها الماء، هل هذا صحيح أم لا أم غير جائز؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
أنا أسمع فضل الشيخنا، أسمع أن فضلة الوقت في العلم، يعني لا تطلب العلم لا تعطي العلم فضلة وقتك، فالمقصود بالفضلة الوقت هو الوقت، أنا ما نعطيها الوقت الغالي ما نعطيها ولا وقت يعني الضائع، يعني لازم ما نعطي وقتنا الضائع ولا وقت الغالي
إن شاء الله،
يعني فضلة الوقت هل مقصود؟
مرحبا عبد العزيز. فضل يا فرج.
خير يا شيخ.
مرحبا يا فرج.
شنو حالك؟
خير ونعمة.
ليه شيخني عندي 10 من الإبل.
تفضل يا فرج تفضل.
قلت لك عندي 10 من الإبل.
10 من الإبل ها؟
ايه وجي 50 غنم من معز.
اها.
وبعدين نشرينا في العلفة بالفلوس، كل قضى بالفلوس والعلاف بالفلوس، كل فلوس ما يطلعنش من الواحد.
نعم.
كان يصح لي نزكي عليه هنا.
إن شاء الله يا فرج.
بارك الله فيك.
مرحبا ومسهلا. طيب جمال أيضا من الجزائر بارك الله فيه، يقول هناك مواقع أيضا على النت فيما يتعلق بيعني أخذ الحساب من خلال بطاقات ربوية. أخوي جمال بارك الله فيك، احفظ عني قاعدة في هذا الباب تنتفع بها وأيضا تطمئن وترتاح ولا يدخلك شيء من الشك. بالنسبة للبائع التاجر ليس له علاقة في البحث عن المال الذي يستحقه من خلال بيع منتجات مباحة أو بضائع مباحة أو يقوم بأعمال مباحة من حيث الأصل، ليس له علاقة. يعني الآن أنت بعت منتج جاب لك شخص المبلغ، هذا المبلغ قد يكون من بيع الخمر أو بيع المخدرات أو بيع الخنازير مثلا أو سرقه أو غصبه، أنت ما لك علاقة. الحرام ما يتعدى ذمتين، الحرام هذا الذي ارتكبه المشتري ما يتعدى إلى ذمتك، هو المسؤول، هو المسؤول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل المشركين بيعا وشراء، عاملهم. تعلم الذين كانوا في مكة ما كانوا يعني يعرفون الأمور الحلال من الحرام، كان عندهم بيع الخمر وعندهم بيع الأصنام وعندهم كذا، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول من أين أتيت بها. فلذلك الشخص الذي الآن أنت بعته شيء منتج بالنسبة لك صحيح وسليم ومباح، ثم أعطاك بطاقة من مصرف ربوي وقالك والله أدخلها في هذا الحساب وسيصلك المبلغ، ما عليك شيء، أنت ما عليك شيء، أنت ما عليك شيء. مسألة الورع هذه مسألة أخرى، ما نعممها نقول والله نفرضها على الناس، ولا يجعل الإنسان من هذه المسألة سبب من أسباب تعطله عن التجارة وعن العمل، لا، هذه مسألة أخرى. تبغى تتورع لنفسك تورع لنفسك، ما تلزم الناس ولا تخبر الناس، بينك وبينك تقول والله أنا أبغى أتورع مثلا، هذا باب آخر. أتكلم عن الحلال والحرام، ولذلك تنبه لهذه القضية بارك الله فيك. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول أنا صليت ركعتي السنة، تقول نسيت، صليت ركعة واحدة فقط وسلمت ثم تنبهت وقمت وأتيت بالركعة الفائتة، تقول لما سجدت للسهو قبل السلام هل أتشهد من جديد؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، خذيها قاعدة أيضا مهمة جدا في هذه المسألة، أن سجدتي السهو سواء كانت داخل الصلاة أو بعد السلام ليس بعدها تشهد، ليس بعدها تشهد. أنت الآن أتيت بركعة ثم جلست للتشهد الأخير ثم سجدت للسهو تسلمين مباشرة، ما تأتين بالتشهد بعد ذلك. كذلك لو حصل عندك زيادة وسجود السهو يكون بعد السلام، تسجدين سجدتين وتسلمين مباشرة، ما تأتين بالتحيات. اضبطي هذه القاعدة، وهذا يعني لكل من يشاهدني تحفظون هذا الأمر. يعني سجدتي السهو سواء كانت بعد السلام أو قبل السلام ما بعدها تشهد، وإنما يسلم الإنسان مباشرة. في الصلاة تشهدت أنت، ما في داعي أنك تعيدين التشهد من جديد. أمت الله من السعودية تقول نسيت قول رب اغفر لي بين السجدتين، ما حكم صلاتي؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لقول رب اغفر لي رب اغفر لي، الحديث الذي في السنة من حديث حذيفة، اختلف العلماء في حكم هذا الدعاء بين الركنين. جماهير أهل العلم يذهبون إلى سنيته، يقول هذا سنة. جماهير أهل العلم، هناك مذهب من المذاهب الفقهية يرى وجوب قول رب اغفر لي رب اغفر لي. والجواب إذا نسي الإنسان المصلي قول رب اغفر لا شيء عليه، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها يعني قوي، لكن عموما ليس عليه شيء إذا نسي ذلك. عبد العزيز من أمت الله من السعودية تقول عندي أقراط صغيرة جدا في الأذن، لما أمسح عليها أرفعها شيء قليل ثم بعد ذلك أنضح الماء. يا أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لمسح الأذنين لا شك بأنه من الرأس، ولكن إذا كان على المرأة أقراط صغيرة أو كبيرة ما في داعي أنها تتشدد وتتنطع وتذهب ترفع الأقراط وترش الماء تنضح الماء، هذا كله من الوسواس، اتركي عنك هذا. ولذلك الصحابيات كنا يلبسن الأقراط، ما ثبت عن واحدة منها أنها قالت يا رسول الله ماذا أفعل؟ وإذا أتيت بمسح الأذنين يعني مسحت أغلب الأذنين كفاك ذلك، كفاك ذلك، حتى لو أبقيت جزء يسير من الأذنين لا يضرك هذا، أهم شيء أن تأتي بباطن الأذن وظاهر الأذن تمسحينه، وإذا كان هناك أقراط ما تتعرضين لها. بارك الله فيك. عبد العزيز يسأل يقول أنا أسمع بعض العلماء يقول لا تجعل يعني للعلم وقت الفضلة، يقول ما معنى ذلك؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك، معنى ذلك أن العلم من أعظم ما يطلبه الإنسان وأعظم مقصد من المقاصد التي يسعى الإنسان فيها، فليس هناك أفضل من طلب العلم. ولذلك الله عز وجل ذكر عن النبي أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. والمعنى كلام العلماء لا تجعل طلب العلم للوقت الضائع اللي بالنسبة لك، أو الوقت اللي أنت تجد نفسك والله ما عندك شغل تروح تعطيه للعلم. هذا المعنى، هذا المعنى، بمعنى لا بد أن تجعل وقتا تقتطعه من يومك ومن حياتك ومن مصالحك لطلب العلم، لا بد أن تجعل وقت لطلب العلم. ولا يعني ينبغي لك أن تقول والله إذا فرغت إذا فضيت إذا كذا، لا ما يصلح. هذا الذي قصده العلماء، هذا الذي قصده. ولذلك لابد أن توطن نفسك على طلب العلم بحيث تجتزئ من وقتك ومن عمرك للعلم. فرج من ليبي يقول عندي 10 من الإبل و50 من الغنم والماعز، يقول أشتري لها الطعام بالفلوس، هل فيها زكاة؟ فرج بارك الله فيك، الراجح من قولي أهل العلم أن الزكاة تجب في الإبل السائمة وفي الغنم السائمة وفي البقر السائمة. أما المعلوفة التي يشتري الإنسان لها الطعام بفلوسه، ما في مرعى ما في عشب مثلا، ولكن يبذل أغلب الحول يعني تقريبا 6 أشهر وأكثر، هذا ما فيه زكاة. فالراجح من قول أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الإبل كذا، وأيضا ورد في سائمة الغنم. بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. التقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.